تشاهدون الآن
يا مرحبا مليون يا مرحبا مليون في جمع الأحباب أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب أنتم منا الروح وأنتم حياتي
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب إنه يجازي فعلكم بإحسناتي مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب الله يجازي فعلكم بحسناتي شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي عبر قناة المجد بارسل للأحباب أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي ويالله يا معبود يا رب الأرباب تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي
صلوا على سيد الأحباب محمد الذي سلام وصلاتي وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الذي سلام وصلاتي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المؤشرات السلبية عند الإنسان، عندما يصل الإنسان إلى مرحلة من نقد الذات أو الانتقام منها أو النظرة إليها بنظرة سلبية، عندما نتكلم عن هذا المرض وكيف يتخلل داخل الأسرة فيهدم طموحها ويكسر بنيانها ويشتت شملها، ما هو واقع المؤشرات السلبية داخل كيان الإنسان في ذاته، كان زوجا أو زوجة، أبا أو أما أو ابنا أو بنتا، كيف يمكن أن تكون المؤشرات السلبية هذه بالتعرف بعد قليل على أسبابها وعلى أمورها تؤثر في حياة هذا الكيان الأسري، كيف يمكن أن يكون دورنا كمستشارين ومتخصصين وتربويين ونفسيين في التعامل مع الأشخاص الذين يجدون هذه المؤشرات السلبية. هو ينتقل من مرحلة نقد الذات وعدم الثقة في النفس إلى أنه حتى أصبح لا يثق في من حوله. انعدام الثقة بين الزوجين، انعدام الولاء النفسي بين الأب وأبنائه، بين الأخ وإخوانه، عندما يصبح الإنسان تفكير غالب حياته الظنون، عندما تهجم تلك الظنون فتقلل مكانة الطرف هذا الطرف عند الطرف الآخر، كيف يمكن أن نطرح هذا الموضوع الذي يكاد أن يكون من أهم المهمات اليوم أمام إنسان لا يؤمن بالقضاء والقدر، هو ينظر للحياة من صورة تختلف عن الصورة الواقعة. طلابنا اليوم أمام اختبارات، أمام مراحل اختبارات هذه الأيام، كيف المؤشرات عند الوالدين أولا وكيف المؤشرات عند الأبناء ثانيا وكيف نظرة المعلمين للجيل اليوم؟ هل المؤشرات اللي نقرأها مؤشرات إيجابية أو مؤشرات سلبية؟ أتمنى منكم اليوم روح التفاعل وروح يعني المداخلات الرائعة حتى يعني نسلط الضوء على هذا الموضوع الذي نحتاج أن نتكلم فيه من هذا المنطلق الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله منطلقا مباركا. ودعونا نبدأ مع أول خطوة من تلك الخطوات المهمة، وهي كيف يمكن أن تكون حياة الإنسان مليئة بالثقة، الثقة التي يرزقك الله عز وجل إياها، ثقة بوعد الله، ثقة بالأمل في الحياة، ثقة بالتفاؤل، ثقة بأن النجاح قريب. ليس كل رسوب هو رسوب، وليس كل هزيمة هي هزيمة، وليس كل فشل، إنما يريد الله عز وجل أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. لا تحسبوه شرا لكم، قال بل هو خير لكم. هناك أمور في حياتك تقع لك، قد يقول أنا وش استفيد من مشكلة أبوي مع أمي؟ كم من أناس صنعتهم الأزمات، كم من أناس صنعتهم الأزمات. بعض الأزمات في حياتك صنعت لنا جيل قوي جدا. من عاش على أكتاف يعني الراحة لم يصنع شيئا، إنما تجد من يجدد حياته ونجاحاته وطموحاته وآماله وأموره يوم أن يترك مرض المخاوف الذي تكلمنا عنه في حلقات ماضية، واليوم نتكلم عن المؤشرات، كيف تكتشف نفسك، كيف أن هذه المؤشرات أكتشف من خلالها أني أنا عندي مشكلة كأب، عندي مشكلة كأم، عندي مشكلة كابن، عندي مشكلة كبنت، عندي مشكلة كموظف، عندي مشكلة كشخص. كيف أنت أعرف أن هذه مؤشرات غير جيدة؟ العجب أن الإنسان يؤمن بأن السكر له مقياس معين والدهون كذلك والضغط كذلك، ويؤمن أن نقص فيتامين دال له آثار كذا، ويؤمن أن نقص بعض الكالسيوم يؤثر على كذا. طيب لماذا لا تؤمن أن هناك مؤشرات إذا وجدت في حياتك، وجدت في بيتك، وجدت في أسرتك، فإنما هي تهدمها هدما قويا؟ مثال ذلك التفكير السلبي. يعني أم مثلا لا تعرف إلا المخاوف، لا تعرف إلا التفكير أن الولد بيموت، الأب بيموت، أنا لو مت أنا بموت. كم من مريض عاش سليما ومضى في حياته، وكم من سليم مات من غير علة، وهذا واقع. ليس أنني أقول كن مريضا وافعل ما تشاء، ولا أقول كذلك، لكن لماذا أنا أصل إلى 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 مواصيل النظرة السلبية في حياتي؟ لا يريد أن يذهب إلى مكان بعيد لأن عنده مؤشرات سلبية في حوادث، هو لا يقرأ إلا الأرقام السلبية. وهنا رسالة مهمة جدا، بعض الناس لا يقرأ إلا الأرقام السلبية، عدد الوفيات، عدد الحوادث، عدد المطلقين، عدد الخسرانين، عدد المشاريع المغلقة، أرقام المساجين، أرقام المرضى، أرقام مرضى السمنة على مستوى العالم، على مرضى السكر، مرضى. لماذا تقرأ الأرقام السلبية؟ تعلم منها ودعها تعطيك وعي، لكن لا تجعلها مؤشر سلبي. من قال أن الناس هلكا فهو الذي أهلكهم، وفي رواية أهلكهم. فلماذا أنت تحكم بهذا الحكم؟ هل فصلك من العمل مؤشر أن حياتك تحطمت؟ هل أنت عدم إكمالك للدراسة مؤشر أن حياتك تهدمت؟ كم من إنسان لا يملك إلا أبسط شهادة وهو من أرقى الناس، وكم من إنسان فصل من عمله فكان فاتحة خير عليه في كل حياته. ما تدري ماذا يحدث الله لك، أنت لا تعلم. لكن لماذا يصبح السلوك السلبي عند الإنسان؟ لو صدر لي قرار الآن وقال هذا القرار، هذا قرار فصلك، طيب أنا لماذا أتشائم؟ لماذا لا أقول لعل الله أراد لي خيرا آخر؟ مات ولدي، جاء أبو طلحة فقال مات الولد بعدما أخبرته زوجه، فقال هل أتيت أهلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم، قال نعم، اللهم بارك له، فرزقه الله عشرة من الولد كلهم يحفظون القرآن. مات واحد، لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعا، مات واحد لكن رزقك الله بعشرة، بارك الله فيهم. خسرت في عشرة مشاريع لكن بارك الله لك في مشروع. عندك مرض واحد لكن عندك صحة عظيمة القدر. الأمر الآخر أيضا، أتعجب من الأشخاص الذين يركزون على المؤشرات السلبية ويتركون المؤشرات الإيجابية. يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا قال رضي منها آخر. أنت لماذا المؤشر عندك ما يمشي إلا على الناحية السلبية فيها وفيها وفيها وفيها، لكن هناك مؤشر إيجابي حتى تستمر الحياة الزوجية وتستمر قافلة النجاح في هذا البيت؟ لا بد أن كلا الأمرين يعيشون كذلك. بعض الآباء عنده نظرة سلبية، مؤشر سلبي أن ولدي فلان هذا بتعبني، ولدي هذا بيمرضني، بنتي هذه صعبة جدا. يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، هذا مؤشر سلبي، لماذا لا تتركون جانبا؟ فلعل هذا الولد الذي أنت تراه أنه عسرا وشيطانا ومتعبا أنه قد يكون أفضل أولادك وأنجحهم وهو القائد بينهم وهو الذي تعتمد عليه في كل صغيرة وكبيرة. ليس أنني أهضم الطرف الآخر، لكن أنا أريد أنني أعالج هذه السلبية. الأمر الآخر كذلك أيضا، حاول دائما إذا أردت أن تنظر لهذا المؤشر، حاول أن تعيش متفائلا، تصبح أنت وأنت وأنتم جميعا وتقولون اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم. يا أخي الكريم، تأمل لهذه الكلمة الفضفاضة العظيمة القدر، أسألك خير هذا اليوم. ترى مو القضية تسأل الله رزقا ولا وظيفة ولا مال ولا غيره. بعض الناس حزين إذا يسمع بعض المقاطع وبعض عبر ما يعرض على السوشيال ميديا، وأنك لا تصل 50 أو 60 إلا في رصيدك مليون. لا يا أخي الكريم، لا تحزن، قد يكون عندك مليارات من الخيرات أنت ما تعرفها. بركة صلاح أولادك، بركة استقرارك مع زوجتك، بركة بيتك وأمانك وصحتك وسلامتك. دعوني ألفتكم إلى منظر ربما بعضنا ما ينتبه إليه، لكن الذي سافر في الخارج يعرف قيمة هذا المنظر وبعضنا لا يحس فيه. اطلع الآن إلى أقرب شارع من شوارع الرياض، اطلع كل شارع ترى فيه صراف، ربما الشارع الواحد فيه 3 صرافات، من كيلو إلى كيلو تحصل صراف. إخواني اللي سافر إلى بعض كثير من الدول، حتى من تدعي الحضارات، لا يستطيعون أن يضعون صرافا في الشارع، بل الصرافات لا تكون إلا في البنوك وتحت الرقابة، أو تكون في المستشفيات داخلها أو داخل الفنادق الكبيرة. من منكم رأى صرافات في الشوارع مثل ما يراها عندنا في دولنا؟ هذا مؤشر ماذا؟ هذا مؤشر أن نحافظ على هذا الكيان، الأمن والأمان والراحة والاطمئنان. أنت في سعادة، ربما أنت في بيتك الآن، حافظ على هذا الكيان، اترك عنك المؤشر السلبي. البعض لا يعيش ولا يقرأ إلا الأخبار، هنا سرقة وهنا اغتصاب وهنا جريمة وهنا انحراف وهنا قتل وهنا حرب وهنا. طيب مؤشرات أتعلم منها وأستفيد منها وأخذ العبرة فيها وأربي نفسي على أشياء، لكن أيضا أنا لما أعيش تحت هذه المؤشرات سوف أتعب. لكن هناك مجال آخر لابد أن نحرك فيه جيل اليوم ونرتقي فيه قليلا حتى نرتقي بهذا الجيل ويرتقي إلى أشياء عظيمة. دعوني أقف وقفة، ولا أزال أنا في مقدمة هذا الموضوع المهم جدا، يعني أقف مع حالات غريبة جدا. تتوقعون كيف؟ يا أخي بعض الناس ما يمتلك مهارة أن يسامح نفسه، يعني ما يعرف يسامح ذاته. أخطيت، أنا عندي نقص، عندي عيب، وقعت في خطأ لفظي أو فعلي أو صار. يا أخي سامح ذاتك، لا تكثر عليها العتاب. بعض الناس قال والله ما نمت البارح إلا أول يسامحني فلان، أنا أخطيت في العبارة الفلانية، لا ما ارتحت ما نمت، ضرب عنده القولون والمعدة وكل حاجة. ما في مشكال، جزاك الله خير، هذا مؤشر جيد أنك فعلا لا ترضى بالخطأ ولا تتمناه ولا تدري أن تفعل. لكن نحن لا نريدك أن تكون شخصية يعني تتأثر بكل شيء، هذه الشخصية لابد أن نحن نتعامل معها بهذا المؤشر المهم جدا حتى فعلا تتقن مهارة كيف تسامح ذاتك. طيب نكمل في هذه إن شاء الله بعد هذا الاتصال الأول من الأستاذ أبو فيصل. تفضل أبو فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا مستشار الأسري.
تفضل يا أستاذ أبو فيصل.
الله يعافيك.
آمين
يا حبيبنا، الله يعافيك. بين وينك برنامجك في ملاحظة عليه إذا ما عليك أمر.
تفضل.
الوالدة والله بين وينك كل ما شافتك جبت لها العزة والكآبة يا حبيبنا، فنبيك تنوع بين الفرح والحزن، يكون في فرح وفي
ليش يا ابو فيصل حلوة. يعني بالعكس، انا الشيبان يعني ما شاء الله مصادقين برنامجنا، وش علامها الوالدة علينا؟
والله كل شيء يا اخي سلبي، ما في شيء ايجابي.
لا انا خايف ان الوالدة تقعد تطالبكم بالمثالية، صح ولا لا؟
لا ما هي ميزانية، نبغى احنا لأنهم حنا شيء إيجابي.
لا لا افهمني، أنا هل الوالدة تطالبكم بمثالية؟
لا لا، الموضوع موضوع مثالية، الموضوع أصلا القصص اللي تسمعها الأشياء اللي عندك، الأشياء الذي
أبشر أبشر
الدروة اللي عندكم مضايقها، فنبغى أشياء تفرح فيها وتنوع فيها. الله يعافيك.
أبشر أبشر أبو فيصل، أبشر إن شاء الله أبشر. تفضل يا أستاذ حمد. أستاذ حمد
سام
تفضل. الله يسلمك.
مساء الخير يا شيخ.
الله يحييك، يا مرحبا وسهلا.
أنا عندي نقطة مشاركة وعندي طلب.
تفضل تفضل.
أولا الله تعالى يقول من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه.
جميل.
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، ما قال نعطيه إياها.
جميل.
الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فمستحيل تحسن إلى الناس والله ما يجازيك بالإحسان.
جميل.
الطلب له أنت يا شيخ. أتمنى من الأزواج رجال ونساء ينقلون لنا الحياة السعيدة لنري العالم الحياة السعيدة الإسلامية، لا كما يتوقعون في المسلسلات الفاسدة.
الله يجزاك خير وبارك فيك. تسلم والله تسلم. شكرا أستاذ حمد. تفضل يا أم نايف. نعم يا أم نايف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية. معي تسمعني؟
ايه تفضلي رفعي صوتك بس يا ام نايف.
الله يحفظك يا شيخ. انا عندي
عندك ايش؟
عندي ولد الله يحفظه ينام عن الصلوات، وانا احاول اصحي ودي انه يعني يصلي مع الجماعه، ومن ضايبني من
تأخيره
للصلاة.
أبيك
تدعي له الله
يحفظه. ابشري بالخير، الله يصلحه ويهداه ويصلح أولادنا وذرياتنا جميعا. قولي آمين. ابشري بالخير إن شاء الله. دعوني أنا يعني الأول اتصال أخونا أبو فيصل جزاه الله خير حقيقة، وكلامك في عين الاعتبار. لا شك نحن نحرص دائما على ذكر الجوانب الإيجابية، وقد ذكرت هذا الكلام في الحلقة قبل الماضية في مرض المخاوف، بل إننا نحرص قدر المستطاع، وهذا في كثير من الأحيان، عدم نقل الصورة السوداوية والسلبية حتى لا تصاب النفس بالاكتئاب وما من خلال ما تسمعه. وقد مرت يعني ولله الحمد حلقات كثيرة في ذكر المواقف الإيجابية ومن هذا القبيل، لكن دعوني أشخص مشكلة والدة أخونا أبو فيصل. بعض الناس من خلال ما يسمع من أحداث يروح يترجمها حق عياله أو بناته، ويقول قال كذا وتكلم كذا، ويطالبهم بمطالبات ربما بعضها تكون فيها مثالية وبعضها فورية. كما يكلمني يعني بعض القضايا تأتيني في المركز، تقول المرأة أنا جلست والله مع الزوج وتابعنا البرنامج ولكن مو براضي يقتنع بكيت وكيت وكيت. والعكس صحيح، يكلمنا رجل مثلا يقول والله إني أنا مع زوجتي جالسين نتابع وتكلمت في النقطة الفلانية وهي موجودة. وأنا نحن نطرح الفائدة ونطرح الموضوع لكي تتحاورون فيه بهدوء. آراء لا تقبل الجبر على الآخرين، وبعضها فضفاض في النقاش والحوار، وخصوصا في بعض النقاط التي تعتمد بالتكاملية بين الحديث مع أول الحلقة ووسط الحلقة ونهاية الحلقة. أتمنى هذه النقطة تكون في الاعتبار. الأمر الآخر، الشخص الذي تكون عنده يعني صدمات في حياته، مواقف سلبية في حياته من خلال ما يعيشه، يستقبل الأمور بلا مناعة، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني الإنسان اللي عنده أمراض أنهكت جسمه تكون مناعته ضعيفة جدا، فالذين نزلت بهم مصائب وآلام ومواقف ومن هذا القبيل تتأثر حياتهم لا شك تتأثر. وهذا أمر طبيعي. ولذلك نحن الآن مثل حلقة اليوم نحاول أننا نحارب المؤشرات السلبية بالمؤشرات الإيجابية، المعززات الإيجابية، النواحي الإيجابية بإذن الله. مثل ما ذكر الأستاذ حمد جزاه الله خير، يعني فعلا الإنسان بحاجة إلى أن يتذكر أنه إذا أصلح علاقة مع الله سبحانه وتعالى هذا مؤشر إيجابي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن هناك أمور سوف تصطلح بتوفيق الله عز وجل. وهنا أشير إلى إشارة مهمة جدا أيها الأحبة جميعا، الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمور على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، هذا طريق لا يعرفه إلا من تعلقت قلوبهم بالله. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، أصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والله إن بعض ما ينزل بنا من المصائب لعله كفارة لأخطائنا وذنوبنا، لعل ما يقع لنا من بعض المصائب في حياتنا لعل الله عز وجل يريدنا أننا نرجع إليه، نعود إليه، نتوب إليه، نغير من بعض طبائعنا. ولذلك اتق الله حيثما كنت، قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. كلما أتبعت كل خطيئة وكل سيئة في حياتك بالحسنة فأنت تمحوها وتمحو أثرها وتمحو نتائجها. كم من أخطاء وزلات ربما أثرت في علاقاتنا الزوجية. مثال ذلك عندما تبتلى المرأة برجل متعاطي أو زوج متعاطي أو غيره، وقوع الإنسان في بعض الذنوب كالإباحية والعلاقات المحرمة أيا كان ذلك رجل أو امرأة، مصيره يندم، مصيره يعرف قيمة هذا الأمر، لأن الانتصار على الشهوة في لحظة معينة يعزك بقية حياتك. الشيطان يتسلط عليك في لحظة ضعف، تذكري أيتها الأخت الكريمة أن الشيطان يتسلط عليك في لحظة ضعف فيسيطر عليك ويستعمر حياتك ويستعمر قلبك ويستعمر لسانك ويستعمر عينك ويستعمر كل شيء. فلا تكتب ولا تكتبين ما يغضب الله، ولا تقولون ما يغضب الله، ولا تستعجلون في حياتكم في أموركم في أشيائكم. ربما يستعجل الأب في قرار مع ولده، يطرد من البيت، يقطع، يأمر بعدم زيارته. لا تستعجل، اليوم أنت قوي لكن تراك بعد سنوات بتكون ضعيف. ربما لا تستطيع أن تنتصر على نفسك وتعترف بخطأك، لكن والنهاية. فأنا أشكر أخونا جزاه الله خير أبو حمد، أخونا الأستاذ حمد على ذلك. طيب هنا سؤال من الأستاذ حمد مهم جدا، وهو نقل الحياة السعيدة. الله عز وجل لما قال في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، أنا أتمنى من الناس خصوصا في مجالسهم يتركون نقل الحياة السلبية، الأخوان مع الخوات، الأقارب، الأصدقاء، الزملاء والنساء كذلك. يعني مشكلتك مع زوجك، مشكلتك مع أبو عيالك، مشكلتك أنت مع أختك، مشكلتك مع أخوك، ما لا داعي تسالفون بها في المجتمع، ما لا داعي تنقلون هذه الصورة. كم من حالة ربما فتاة كرهت الزواج من كثرة ما تسمع من أختها مع مشاكلها مع زوجها وقضاياها ولد عندها، قد لا تبدي هذا الأمر هي الآن. تتخيلون يعني تأتينا استشارات من فتيات أعمارهم 19 سنة 20 سنة 21 سنة، عندهم صورة سوداوية. طيب هذه المؤشرات السلبية من وين أتت؟ سوف نذكرها بعد قليل في الأسباب. فلذلك أتمنى الحذر من هذا الموضوع لخطورة هذا الباب. أختنا الكريمة أم نايف، أولا أشكرك يا أختي الكريمة على نقلك لهذه المعاناة، وهذا دليل حرصك التربوي ورعايتك لهذا الابن وأبنائك وأهل بيتك، وكثر الله من أمثالك وزادك الله من خير الدنيا وخير الآخرة. ما ترى امرأة ولا ترى رجلا يعتني بأولاده في إصلاح علاقتهم مع الله إلا بارك الله لهم ووفقهم الله وهذا مؤشر إيجابي. عندما ترى نفسك حريص على تربيتهم، على تعليمهم، على اجتهادهم، على الارتقاء بهم. وهنا من هذا المنبر وجه رسالة، رسالة إجلال ورسالة إكبار لكل أب ولكل أم في مطلع الاختبارات. أقول فيها: عنايتكم بأبنائكم، حرصكم عليهم، سعيكم لهم، مراقبتكم لهم، مذاكرتكم كذلك أيضا لتنمية مهاراتهم ومتابعتهم دراسيا، كل هذا لن يضيع في ميزان الله، كل هذا لن يضيع في ميزان الله. أنتم شركاء في نجاحهم، أنتم شركاء في تطويرهم. لذلك الله عز وجل قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنتم كما قال علي رضي الله عنه: قد ربوهم وعلموهم، وأنتم اليوم تملكون زمام تربيتهم وتعليمهم. نعم، هي الصورة المشرقة التي سوف ننقلها للغرب بترابطنا الاجتماعي، بوحدة صفنا، باجتماعنا على الخير، بلقائنا، بتواددنا. كل هذا مؤشر إيجابي رائع. إنك بحاجة أن تنقل للمجتمع الخارجي رسالة مهمة جدا على هذا الاهتمام وعلى هذه العناية وعلى كيف نصل بحياتنا الاجتماعية إلى أرقى صورة. ولا شك ما رأيناه في الأسابيع الماضية من الطلاب والطالبات الذين مثلوا المملكة العربية السعودية في العالم وحققوا النجاحات العلمية، كل هذه مؤشرات إيجابية، هذه مؤشرات راقية. المملكة قاعدة الآن تسعى على جميع الأصعدة أن ترتقي في مجالات متعددة ولله الحمد. ولذلك هذا شيء يفرحنا جميعا ونستر به. وأنتم ترون وطنكم وبلادكم في من رقي إلى رقي ومن ازدهار إلى ازدهار. نسأل الله أن يحفظ ولاة أمرنا على ما يقدمون، وأن ينفع بهم، وأن يزيدهم الله عز وجل من توفيقه وتسديده. طيب، نأتي للخطوة الأخرى. هناك يعني معتقدات عن النفس ينبغي لك أن تحاول أن يعني لا تجعلها تستعمر حياتك. أولا، أنا وأنت وأنتم لسنا كاملين، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ما دمت أنني أيقنت بهذا الكلام فهذا مؤشر أنني أتعامل مع نفسي أنني بشر، أنني بشر. ما دام أنني فعلا أنا أخطأ فلا أدعي الكمال. مجرد ما تصل إلى مرحلة الكمال والنظر للذات نظرة الكمال فهنا مؤشر مشكلة. ودعوني أتكلم عن الأزواج والزوجات بعد 50. دعونا من مرحلة الشباب 50 و60 و70، هناك مشاكل تقع للكبار تكون فيها مؤشرات، تراكمات قديمة، مواقف قديمة. ودعوني أضرب لكم مثال على ذلك. عندما يتجه الأبناء والبنات إلى أخذ الرأي مثلا من الأب وإهمال الأم، أو أخذ الرأي من الأم وترك الأب، أو مثلا يعظمون شأن الأم ويضعونها في تغريداتهم وسناباتهم واحتفالاتهم ويهملون الأب، مثلا يحترمون الأب ويخافون منه، ولا يخافون من الأم ولا يحترمونها. الكبير في هذه المرحلة هناك أشياء يكتمها لأنه بدأ في مرحلة ضعف، لا سيما إذا كان مريض أو عنده بعض الظروف. فهذه نقاط لا ينبغي للابن أن يحسس فيها والديه إلا أنه يصنع منهم مكانة ويصنع منهم قدر ويصنع منهم إجلال حتى فعلا. أما إن أردنا أن نعيش مثاليين نصل في 50 و60، والله ما راح يخطئون عيالنا. لا، ترى بعد 50 و60 أنا دائما أكرر قاعدة أن الحياة مراحل، وكل مراحل لها، وكل مرحلة لها ظروف، وكل مرحلة عمر لها ظروف، وكل ما انتقلت من مرحلة تأتيك مرحلة جديدة وحياة جديدة وواقع جديد، بل مشاكل جديدة. ولكن هناك إيجابية. كم من يعني بيت وأسرة قاعدة ترتقي وتتميز وتتطور وتفرح بأنواع الفرح بإذن الله عز وجل. أنا سعيد جدا بهذه الاتصالات وهذه المداخلات، لعلكم تتحفون أنا بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. هذا فاصل ونعود إليكم.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 لا.
سنعود بعد قليل.
دقيقة من وقتك وبضغطة زر تكفى اليتيم وتنهي معاناة أسرة عبر مساهمتك في وقف أيتام حائل، وذلك عبر مصرف الراجحي. ادخل التطبيق واختر أيقونة التحويل، اختر تحويل لجمعية خيرية، من القائمة اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية، ابحث أو اختر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل، من حسابات الجمعية اختر حساب الوقف، تبرع بما تجود به نفسك، وهنيئا لك، تجارة لا ولن تخسر فيها بفضل الله تعالى.
عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.
الآن لشركاء ومحبي شبكة المجد، يسعدنا خدمتكم من خلال وكلائنا المنتشرين داخل وخارج المملكة العربية السعودية للحصول على أفضل خدمة. منطقة الرياض، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، منطقة القصيم، منطقة عسير، المنطقة الشرقية، منطقة الباحة، منطقة تبوك، منطقة الجوف، الحدود الشمالية، منطقة حائل، دول الخليج، الدول العربية. وللانضمام إلى قائمة الوكلاء التابعين لشبكة المجد يمكنك التواصل معنا عبر الرقم التالي.
تانية لتر ونص، سهلة بحملها وحجمها يرويك ولتعبك يكفيك. تانية لتر ونص، سهلة الحمل وحجمها يناسبك. تانية، احتفل بالحياة.
عدنا.
اهلا وسهلا فيكم جميعا وحياكم الله وبارك الله فيكم، ونشكر لكم يعني هذا يعني التفاعل الطيب، وما شاء الله المخرج مجهز لنا مجموعة من الاتصالات. لكنني أذكركم أيضا بشكر أيضا جزيل لكل من تواصل معنا عبر سناب المستشار الأسري، ولعلنا يعني الحمد لله أجبنا على يعني كل من تواصل معنا الحمد لله بشركم. الأمر الآخر كثير يسأل عن أرقام التواصل، وحنا نعرضها لكم في سناب ونعرضها لكم الآن، أن هاتف الاستشارات اللي يخرج أمامكم وهاتف طلب مقاطع التي تخرج في البرنامج أيضا على هذا الهاتف، وممكن يتواصل معنا مباشرة عن طريق سناب المستشار الأسري ليظهر أمامكم. تفضل يا أستاذ سعادة المخرجة. أم ألين تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك طيب يا شيخ؟
الله يطيب حالكم خير والله الحمد.
الله يجزاك خير على ما تقدم، ينفع بك الأمة يا رب.
آمين آمين وإياكم وإياكم،
يجعل كل ما تقدم في موازين حسنة.
اللهم آمين اللهم آمين.
شيخ أنا أبغى منك استشارة.
اتفضلي.
أنا عندي ولدي يا شيخ متخرج هذه السنة من الثانوية، ما يحب المذاكرة، ما يفتح الكتاب، ما عنده طموح، ما يصلي صلاة، ما يمكن يصلي فيها اليوم فرض أو فرضين بالخصام، يعني تعبت مرة معه، كل ما أكلمه يقول لي جبت لي الدق والسكر.
لما تناقشينه شو يكون رده؟
والله أنا يكون رد فعلي يقول لي أنت جبت لي الدق والسكر.
جبتي له أنت الضغط والسكر؟
إيه.
ما يندرى. أقول ما يندرى من اللي جاب حق الثاني الضغط والسكر قولي له.
الله يصلح يا شيخ الله يصلح، والله ما تدري كيف قديش تعبانة مع هذا الولد. بعدين ما المذاكرة ما له طموح، ما له مستقبل، هذا الابن مرة يعني غير عن أخوانه.
هو أكبر العيال ولا هو؟
لا. قبل الأخير يعني قبل أصغر واحد.
جميل، يعني هو 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 في قبل أخوان تخرجوا.
ايوه قبل اخوان.
طيب كيف كان دراستهم وامورهم؟
كويسين ما شاء الله كلهم، يعني الاولاد.
هل هو عنده هوايات تشغله او عنده يعني امور تشغله وتفقد التركيز عنده؟
يمكن الجوال، كل وقت على الجوال، العاب في الجوال.
اي يعني هو مشغول بالتقنيات،
مدمن على جوال مره، معني مره تعبت ما ادري كيف اتصرف مع هذا الابن.
إن شاء الله تسمعين يعني الجواب بإذن الله.
وأبوه يا شيخ مرة يعني مهملهم، بعيد عنهم، ما أدري أسامي، يمكن أبوهم الله يسلحه يعني تزوج شرمة ثانية وصار ما يهتم فيهم، ما يسأل عنهم، يعني يغيب عنهم بالسنين. ما يعني أنا أحاول أقوم بدور
يعني قصدك أنت الحين المشكلة الأخرى أن الأب أيضا دوره مفقود.
أيوة الأب ما يسأل عنهم ولا يدري عنهم ولا يغيب عنهم فترة طويلة، وما حتى أن يكلمه ما يمكن يكلمه دقيقة وقفل الجوال مع السلام.
إن شاء الله.
أنا تعبت مع هذا.
أسأل الله، أقول أسأل الله أن يبارك لك يا ربي ويصلحهم جميعا، وتسمعين إن شاء الله الإجابة. بشر بالخير. أم البراء تفضلي.
أيوة طيب.
تفضلي يا أم البراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال يا شيخ لو استغمت.
اتفضلي.
في عندي واحدة من قريباتي مقربة جدا لي، قدر الله أن ترتبط بشخص نظرته سوداوية للحياة، يعني دائما ينظر للأمور بنظرة سوداوية، ينظر للجوانب السلبية، مما أدى إلى أنه تأثر عليها، يعني أصبحت هي متأثرة، يعني شبه اكتئاب لديها، بالإضافة إلى أنه منغلق يعني عن من حوله. هي تحدثني بكل انفصال ليس حل، ما الحل مع الشخص.
يعني هل النظرة هذه طارئة ولا من أول الزواج، من أول ما تزوجته؟
لا تطبع تقريبا، يعني تطبع النظرة السوداوية والتي يعني
أنا أقصد يا أستاذة، هل هذه المشكلة أتته بعد مواقف صدمات جاءت، إيش المشكلة؟
لا أعلم هل هو طبع أم، لكن هي الصديقة هذه يعني شبه مكتئبة لأنه منغلق وانغلقت معه، ما في تواصل مع من حولهم، بالإضافة إلى أن نظرته سوداوية يعني للحياة بشكل عام، يعني ينظر دائما إلى سلبيات من حوله أكثر من الإيجابيات، يعني دائما النظرات أنه فعل كذا فعل أولئك الأمر هذا لأجل هذا، يعني سوء الظن، النظرة السوداوية يعني كلها انعكست على صديقتي هذه بشكل كبير، مع أنها كانت اجتماعية ومشرقة وما إلى ذلك، ولكن بكذا الطلاق ليس حل.
أبشري بالخير يا أم البراء، تسمعين إن شاء الله التعليق على الموضوع إن شاء الله. أم ميار تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك ويبارك فيك.
أنا يعني تقريبا تداركت نص الحلقة موضوعكم عن الظنون السيئة والشك،
المؤشرات السلبية. نعم
أيوة يدخل فيها.
أي نعم.
في نقطة مهمة أنا عانيت منها جدا هي الصورة السيئة التي تظل مع الشخص حتى بعد ما يتحسن وبعد ما تتغير الصورة، تظل في محيط الأسرة، في محيط الأخوان الأخوات، هذه الصورة عالقة مهما تغير.
يعني قصدك الزوج عنده المشكلة هذه عالقة؟
لا سواء كان الزوج وزوجته أو العكس أو من محيط الأخوان والأخوات.
أيوة
تظل عالقة، يعني خصوصا أنه إيش، أن المرأة أو الرجل أو الشاب أو البنت عاقلة والله الحمد محافظة للقرآن وتدخل الدور والحلقات، ذلة بسيطة نقول تجمعها والنفس والشيطان، وليس أحد معصوم من الخطأ، وليس ذلل كبير لا يغفر، الله سبحانه غفر لقاتل التفتتين نفسه، فما بالك بذنب صغير لم يعني يدخل بالعرض ولا الشرف ولا غيره. أنا أبغى يعني الناس والمجتمع الأسري، مجتمع الحب الزوج والزوجة، إن الصورة هذه خلاص التي ظلت عالقة خلاص، ما أحكم على المرأة البنت الشاب بعد ما تحسنوا بعد ما تغيروا صاروا للأفضل. هذه نقطة. النقطة الثانية، مو معنى الإنسان محافظ ما يذل أو يخطي، يذل أو يخطي عادي، لكن ليش الخطأ عندهم يكبر وليش تظل الصورة راسخة سيئة جدا بعكس من يمارس على أخطاء دائما؟
وضحت الصورة يا أم ميار، أبشري بالخير إن شاء الله. أبشري بالخير. طيب قبل أن أعود للاتصالات، دعوني بس أوجز لكم يعني في خمس نقاط، في أربع نقاط مهمة جدا فيما يتعلق بقضية السبب، أسباب أراها رئيسية في هذه المشكلة. المؤشرات السلبية من أسبابها مراحل الحياة، وخصوصا مرحلة الطفولة. مرحلة الطفولة لما يرى الطفل بعض المناظر السلبية من والديه، من المجتمع، من المواقف التي تقع له في الحي، في البيت، في المجتمع العائلي، في غيره، تبقى خلاص مؤشرات بالحكم على أن الحياة هذه طبيعتها وهذه آثارها وهذه أمورها. طيب تنتقل مراحل المراهقة، مراحل الكبر، تتعدد فيها المواقف، وهنا مشكلة، وهنا دور الإرشاد والتوجيه في هذا الأمر. الأمر الثاني، هل، وهذا السؤال أتمنى يعني لو تجاوبوني عليه حقيقة، وممكن احنا نعرضه لكم في يعني المستشار الأسري في السناب، ودي أسمع منكم عشان في الحلقة التي سوف تكون بإذن الله عز وجل بعد العيد في عودة البرنامج أن نتناقش فيها بإثراء، وهي هل العوامل الوراثية والمجتمعية التي يعيش فيها الإنسان لها تأثير؟ هل هي تقود هذه المؤشرات أم لا تقود هذه المؤشرات؟ هل الإنسان عندما يعيش في هذا المحيط يؤثر عليه تأثيرات لهذه الدرجة؟ الأمر الثالث، هل المؤشرات الخارجية، وهذا سبب طبعا من الأسباب، أن المؤشرات الخارجية وخصوصا مثلا النقد المستمر أو التنمر أنه يؤثر على مؤشرات سلبية. بعض أنواع التنمر اليوم التي قد تقع داخل الأسرة أو داخل المدرسة أو داخل البيئة العائلية والأسرية تسبب بعقد كثيرة جدا، تنمر على الشكل، تنمر على الشعر، تنمر على الجسم، تنمر على الصوت، تنمر على العيون، تنمر على وتعليقات. لذلك قال الله عز وجل ونهى سبحانه وتعالى عن السخرية، فقال لا يسخر قوم من قوم، والسخرية أنواع، لأنها سوف تزرع مؤشرات سلبية. بعض البنات ممكن أبسط ما يكون يقع لها في وجهها وجسمها، تمتنع من اللقاءات العائلية، تمتنع من الزيارات، بعض الشباب كذلك يغيب من المدرسة، بعض الناس يغيب من العمل، والله لأسباب عجيبة جدا، بسبب أن المجتمع نفسه يتنمر على أتفه التوافه وأبسط الأسباب وأبسط الأشياء. الأمر الآخر، أن من الأسباب صورة الإنسان عن نفسه، كيف غرست هذه الصورة، كيف وقعت. لذلك قال الله ولا تنابزوا بالألقاب حتى لا يعني والله يا جماعة يعني أذكر من المواقف أن بعض الناس ما ظل لقب حيوان أو غيره ما لقب به، حتى يوم من الأيام يقول لأحد الدكاترة جاءه طالب في الجامعة وقال يا دكتور رجاء لا تضرب أمثلة بأي نوع من أنواع الحيوانات لأن كل اسم تقوله فكأنك تقصدني. فحاول يعالج معه هذا السلوك أن هذه مشكلة الآن صارت عند هذا بسبب البيئة. إذا كان البيت نفسه يرضى بمثل هذا، الأب أو أولاد موزعهم كل واحد عليه لقب وكل واحد عليه كذا، والبنات موزعين عليهم لقب، والحي كذلك والمدرسة كذلك، وهذا حتى صار ينتقل إلى المعلمين. تخيلوا أقف على حالات أن بعض الطلاب يسمون المعلمين بأسماء لا تليق أساسا ويعيشونه بينهم، وربما يقولون العبارة واجب الأستاذ أن يتفطن والمعلمة أن تتفطن حتى نوجه الجيل الموجود هذا. فهناك صورة سلبية يعني غرست في عقلية هذا الإنسان أو هذه الإنسانة ومشت على ذلك. يعني أذكر موقف مؤلم صراحة، يعني أب ينتقد زوجته أمام أولاده بطريقة مؤذية جدا، عندما يقول لا تسوي، انتبه تسوي لك زوجتك مثل ما سوت لي أمك، انتبهي تسوين مثل ما سوت أمك. يعني أنت قاعد تجرح بطريقة مؤلمة جدا وتفعل أشياء بطريقة خطيرة جدا. اختلفت أم مع ولدها يوم من الأيام، فقال لها الولد والله يما لا تفكرين أنا مثل أبوي ترى بمشي بعض الأمور. أعوذ بالله، إيش الكلام هذا؟ طيب إيش المؤشر هذا؟ مؤشر إيش؟ ماذا تفهم من هذا المؤشر؟ لذلك ينبغي علينا كيف نقوم السلوك، كيف نوجهه، كيف نحاول أننا فعلا نربي على أخلاق بعضنا مع بعض، إخواننا مع بعضنا بعض، مع الأخوات بعضنا مع بعض. ولذلك أنا لما ركزت في بداية الحلقة على التركيز على مسامحة الذات، من لا يتقن مهارة أن يسامح نفسه ما يستطيع أن يعني يكون عنده إتقان لمهارة مسامحة الآخرين وأخطاء الآخرين، وخصوصا لما يعني الإنسان يعيش مرحلة الكبر والغرور والتعالي والنرجسية المؤذية للإنسان ويصبح في حالة من التشنج النفسي لا يستطيع أن يسيطر على ذلك. طيب الأخت أم ألين تذكر صفة، وهذه صفة سلوكية يعني تربوية، عندما الابن في هذه المرحلة لا يميل للمذاكرة ولا يميل للرغبة في. يا أختي الكريمة أم ألين، أنا ودي بس أن احنا لابد أن ندرك أن أبنائنا عندهم ميولات متعددة، فربما يكون هذا الابن الآن متخرج الحمد لله خلاص ما عنده ميول دراسي، خلاص لا تخلونه، خلوه يروح يشتغل وظيفي، عنده يمكن مجال عسكري، عنده مجال إداري، عنده مجال أي مجال عمل. بعض الناس ما عنده القدرة، بعد ذلك يأتي لها الوعي، لكن حنا مشكلتنا نلزم أبنائنا بمراحل معينة وما عندهم القدرة يكملون الجامعة أو يدخلون الجامعة. طيب النجاح ليس مربوط بدراسة فقط، ممكن هو يتجه إلى مجال آخر وينجح في نجاح يفوق كل شيء، ليس هذا مقياس، وهذا ذكرته أنا في بداية الأمر. يعني أنا أقصد أنا أريح بالك أنك لا تصلين إلى مرحلة المؤشرات السلبية أن ولدي ما فيه خير وولدي وولدي. الأمر الآخر، أتمنى من الآباء والأمهات الحرص على مسألة الرفق والإرفاق في طريقة تقديم النصح أو الإرشاد أو طريقة الأسلوب. أبنائنا إن شاء الله نتأمل فيهم خير، ولكن خذيه على انفراد، عالجيه بالعاطفة، عالجيه بالحب، عالجيه بتحمل المسؤولية، بإدارة شؤون البيت، بإدارة شؤون الأسرة، من هذا القبيل. لكن مثلا تعويد على الصلاة، تعويد على كذا، قد يكون هذا تكاسل، هذا فتور. لذلك الله لما أمرنا وقال وأمر أهلك بالصلاة قال واصطبر عليها، ليس هذا التوجيه عبثا، إنما لأن هذا الأمر فعلا واقع اليوم. لما قال الحبيب المصطفى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. التربية على الأمر وأسلوب الأمر والتعويد، لكنك جئت في الأخير وبينت جزئية من أهم الجزئيات نشير عليها في هذه الحلقة، الإهمال الأبوي. أيها الآباء، أيها الآباء، رسالتي لكم اتقوا الله. أيها الآباء، نحتاج دوركم، نحتاج يدكم أن توضع في يد نسائكم. أيها الآباء، تزوجت بأخرى، ذهبت إلى بيت آخر، فلا يزال هناك بيت ينتظرك وأولاد ينتظرونك. اتق الله عز وجل، لا تهمل أولادك أولئك، لا تجعلهم ناقمين على الحياة وكارهين للتعدد وكارهين لكل شيء. اتق الله تعالى، راعي هؤلاء الأولاد، ضع يدك بيد أمهم ربهم، اعتني فيهم. عندك مشكلة مع الأم ليس معناها تهمل الأولاد، وأعيد هذه العبارة وأكررها، عندك مشكلة مع الأم ليس معنى ذلك تهمل الأولاد. البعض وللأسف يقطع النفقة ويقطع الزيارة ويقطع الإتيان ويقطع كل شيء، ويصبح في عداء ولا يعلمها إلا الله. ما ذكرته الأخت الكريمة هذا غيظ من فيض، وإلا فنحن يعني نقف على قضايا والله مؤلمة ومبكية. عندما يأتي الأب في خلاف مع الأم أو غيره ويذهب إلى بيت آخر ويفتح بيت آخر ويترك البيت الأول ويترك أولاده ولا يعرفون ذلك الأب ويتوددون إليه، العجيب أنهم يتوددون إليه. شفتوا أنتوا الآن هي تتمنى أن يجي البيت. أنا لا أتكلم عن امرأة ليست عاقلة تهدم بيتها وتهدم حياتها وتأمر أنه لا تريده ولا تقطع كل وسائل التواصل معاه وتتخذ كل أنواع الحروب. لا، أنا أتكلم على امرأة عاقلة كالأخت الكريمة، وهذا ندائي لكل عاقلة، أخذوا الأمور بالتي هي أحسن. وراءكم أولاد سوف يؤثر عليهم تأثيرات، سوف تبقى في أذهانهم صور معينة، فإياكم أن تكون سلبية، حاولوا أن تكون إيجابية. دعهم يرون تناغم الحب بينكم، دعوهم يرون تناغم المودة بينكم، دعوهم يرون روعة سلامكم على بعض، تحيتكم على بعض، مداعبتكم مع بعض، لطافتكم مع بعض، ممازحتكم مع بعض. يعني لماذا الجفاف العاطفي؟ أولادكم يرون، تريدون تربونهم على ماذا؟ مداعبتك، ملاطفتك لها وهي ملاطفتها معك، ترى يؤثر، ينغرس في قلوب الأبناء، ينغرس في قلوب الأبناء ويؤثر عليهم تأثير رائع جدا. أما أن يكون حالنا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له، إياك إياك أن تبتل بالماء. أمامكم اليوم من يتخطف الأبناء والبنات، وكما ذكرت الأخت الكريمة هذا الجوال اليوم، جلوس الأبناء على قنوات التواصل، فتح الحسابات، الدخول في أعماقها، أصبح يأكل ويطالع جوال، ينام ويطالع جوال. دورة المياه اليوم يدخل فيها ويجلس على الجوال ويجلس بالساعة كاملة في دورة المياه، ما وش باقي؟ الصلاة، تخيلوا أنتم الصلاة أول ما يصلي يسلم مطلع الجوال وطالع، ما أمدى يقول أستغفر الله، ما أمدى. في رمضان بين ركعات التراويح تجد أحدهم أبد، تو الإمام مصلي مسلم الآن بيقوم يجيب الركعات اللي بعد ذلك هو مطالع الجوال. أصبحنا في إدمان، وأنا لا أتكلم على صغار أو شباب توهم، بل كبار. إدمان إدمان إدمان، أصبح إدمان الجوال أشد من أي أنواع الإدمان. أصبح الناس يعني يعيشون بصورة مؤلمة جدا. تخيل أن يكون كبير جد أو من غيره بيجلس على برامج التوك توك بس فقط يحرك، نساء كبيرات بدل أن تجلس على مصلاها وتذكر الله عز وجل وغير ذلك من الأشياء. وكلكم يعني رأى آثار، الآثار العصبية والآثار النفسية والآثار السلوكية من الأجهزة والتعامل معها. لكن أصبح بعض الناس استخدمها مسكنات، ولكنها لا والله ليست بمسكنات، بل هي مدمرات، هي مدمرات. ضعوا برنامج، ضعوا وقتا، حطوا لكم أهداف. أنتم قادمون على مرحلة إجازة، طيب ما هي خطتكم في الإجازة؟ يعني دعونا نبني حياة، نبني مستقبل، نبني أهداف. صحيح بتقول لي والله دراسة وهذا الآن نرتاح، لكن أنتم أبناء أمام أبنائكم، تصنعونهم لجيل قادم تخططون لهم، هم الآن لا يملكون المهارات، دعوهم دعوهم بتخطيطكم بتطويركم بأفكاركم يرتقون ويتطورون. الأخت الكريمة أم البراء ذكرت حال الصديقة، حقيقة مثل هذه الحالة تحتاج إلى استشارة، يعني هناك أسئلة كثيرة جدا. أنا أشكرك على مشاعرك ونقلك للمشكلة ومن هذا القبيل، فأتمنى مثل هذه صديقتك أن تتواصل معنا على مركز زاد الحكمة حتى نعمل دراسة حالة للمشكلة. أما حالة الزوج فهي حالة مرضية، عندما يكون الإنسان عنده مشكلة في النظرة السوداوية للحياة فيميل للانطواء، ويميل ربما يكون عنده مرض نفسي، عنده اكتئاب، عنده قلق، تعرض لصدمات في الحياة أثرت معه. فلا مانع مثل الحالات هذه تتواصل معنا جزاها الله خير حتى نعمل لها دراسة حالة. وهنا رسالة أيضا للذين يعانون، يا إخوان الذين يعانون من بعض المشاكل، هذه مؤشرات لك، ما دمت تعاني من هذه المشكلة لماذا لا تبحث عن علاج؟ فأنت تضيف فائدة لحياتك والارتقاء، تقابل مختصين في مجالات تفتقدها، فتعين نفسك وتريح خاطرك وتربي نفسك وتساعد أمورك. فلذلك هذه النظرة السوداوية تأثيراتها على الأولاد على الزوجة، وأنا يعني مررت بجلسات مع حالات، يعني ربما المرأة تكون في حالة عصيبة جدا في تعاملها في حياتها. وأعود وأقول رسالة المهمة، اصنعوا في بيوتكم السعادة، مرضنا لا مانع نتعالج، عندنا مشكلة لا مانع نبحث عن حل، لا مانع أنني أبحث عن حل، أبحث عن حلول. مشكلتنا الكبيرة اليوم أن قراراتنا لا تبنى على حلول، لا تبنى على البحث عن الحل عن المشكلة وعلاج المشكلة. لابد أن يتساعدون كل أطراف البيت والأسرة على حل المشكلة، فأنت ليس كل عضو في جسدك همك الأكبر أن تقطعه. إذا كان في نظرك أن قطعه مريح فسوف ترى الندم بعد أيام على قطعه. أم ميار عندما يعني تعيش في ظل شخصية تحكم على أقل الأخطاء بالتضخيم، يعني ذكرت هي أمر فعلا نحتاج في حلقتنا القادمة أن نثير ونتكلم عنه، لأنه مؤشر سلبي. يعني عندما لا تملك الرحمة والمغفرة للأخطاء والمغفرة لزلات المخطئين، أو أن تكون الأخطاء بسيطة، بعض الأخطاء بسيطة ولكن يبقى أن الإنسان يضخمها بتضخيم شديد جدا. في مسك الختام في هذه الحلقة، رائع أن تتصالح مع نفسك، رائع أن تسعى لإرضاء الله أولا والحرص على إرضاء الناس، ولكن لا يكون سبيل ذلك أن تجعل من نفسك ضعيفا. حاول أن لا تفسد لحظات الفرح. أمامكم أيام اختبارات، كونوا قريبين من أولادكم، كونوا قريبين منهم بأرواحكم بأجسادكم بتفقدكم بسؤالكم. أمامكم أيام إجازة رائع أن تخططون فيها، تفرحون تسعدون، إن كان عندك قدرة أو ميسرة في ذهاب أو سفر أو تفريغ لأولادك بما يسعدهم بلا تكلف بلا إسراف، بلا تكلف وبلا إسراف، وما تستطيعون أن تعيشون به في سعادة فرائع والله أن تعيشون كذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى وهو الكريم الرحمن أن ييسر على أولادنا وبناتنا الاختبارات، أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يجعلهم من نور إلى نور ومن خير إلى خير، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والراحة والاطمئنان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحجاج في حجهم، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مأجورين، وأن يجعل أيامكم أيام عيد وأيام فرح وأيام سعادة وأيام نقاء. نصبنا فمن الله ونخطانا فنستغفر الله. ألتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المستشار الأسري.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا
تشاهدون إعادة لهذه الحلقة في الأوقات التالية.